إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم عبر أثير إذاعة القدس وفي حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج من خلال الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. طبعا دكتور محمد، في الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن ماذا يريد الزوج من زوجته. تحدثت خلال يعني أسبوعين عن أربع نقاط: الاهتمام بالبيت، العاطفة وإخراج المشاعر، الاحترام وتوفير المال. اليوم سنبدأ بنقاط أربعة جديدة، ولكن ماذا تريد الزوجة من زوجها؟ سنبدأ معك دكتور طبعا، ونذكر المستمعين بأنها هي عبارة عن دراسة أجريت من قبل أحد القضاة وتم الحصول على هذه النتائج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة في برنامج حياتنا الزوجية، وهي إتمام لحلقتين مضتا بعنوان ماذا يريد الزوج من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها. كنا أسلفنا في الحلقتين الماضيتين عن حديث ماذا يريد الرجل من زوجته، واليوم نبدأ بحديث ماذا تريد المرأة من زوجها. وكما ذكرت أختي الكريمة، هذه دراسة أجراها قاض شرعي على شريحة عشوائية من الأسر مؤلفة من 200 أسرة. بعض هذه الأسر تزوجت في عام 1960، بعضها 1970، 1980، 1990، وبعضها ما بين هذه الأرقام. وزع استبيانا على الرجال الأزواج، ووزع استبيانا على النساء الأزواج أيضا، وكتب فيه ما أول شيء تريده من زوجتك، ما ثاني شيء تريده من زوجتك، ما ثالث شيء تريده من زوجتك، ما آخر ما تطلبه من زوجتك. وكتب للسيدات ما أول شيء تريدينه من الزوج، ما ثاني شيء، ما ثالث شيء، ما آخر شيء تفكرين به أن تطلبه من الزوج. جمع نتائج هذا الاستبيان، وكانت نتائج هذا الاستبيان مادة مهمة هي التي عرضناها في حلقتين مضتا وفي حلقة اليوم، ولعلنا نحتاج أيضا إلى حلقة رابعة. كتب هو إجابات متوقعة، 13 إجابة سيختار الزوج أو الزوجة ستختار من هذه الإجابات. هذه الإجابات كانت المتوقعة: توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، الفكاهة والمرح، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الاهتمام بالبيت، وأخيرا العاطفة وإخراج المشاعر. اليوم سنبدأ في موضوع ماذا أرادت الزوجات، وهذه الحلقة مهمة جدا لكل زوج يسمعنا، ومهمة أيضا لكل شاب ذاهب نحو الزواج. يا شباب، قضية زواجكم قضية فيها إعمار لهذا المجتمع، بل فيها إعمار للكرة الأرضية. الأمر ليس عاطفة تمر وتذهب، الأمر ليس نزوة تعتريك ثم تنزل عنك، الأمر ليس إعجابا وحسب، الأمر صدقني فيه بناء كرة أرضية. الآن العالم غير المسلم في الشرق والغرب يئن من فقد الأسرة، ما في أسر، قسم كبير منهم لا يشكل أسرا أصلا، لا يتزوج ولا ينجب أولادا ولا يلتزم تجاه بيته وأسرته بشيء، وقسم آخر إذا تزوج طلق. لذلك هم الآن أنشأوا وزارات للعائلات، أنشأوا كليات جامعية تدرس الأسرة وما يتعلق بهذه الأسرة، لأن الأمر فيه إعمار أرض أو فيه خراب أرض. فلا تتصور بأن الأمر هي أغنية تغنى لك فتذهب أنت وراء هذه الأغنية نحو اليمين أو نحو اليسار، ولا تتخيل أن علاقتك بزوجتك هي علاقة إعجاب متبادل أو علاقة حب وحسب. الأمر فيه يترتب عليه أمور أخرى كثيرة مهمة جدا، نحن نعرض لك هذه الأمور خلال حلقات هذا البرنامج. الآن اسمع مني إذا سمحت هذه الكلمات الأربع، ماذا تريد المرأة من زوجها؟ إذا كان في عقلك الباطن من جراء أغاني أو أفلام أنت رأيتها أو سمعتها شيء غير هذا الكلام، فأعتقد بأنه يغرر بك. الآن هذه شريحة لمئتي زوجة كتبت ماذا تريد الزوجة من زوجها، وكون هذه الشريحة عشوائية، يعني بعض النساء مثقفات في الشريحة، بعضهن ثقافتهن ضعيفة، بعض النساء ثريات، بعضهن ثراؤهن ضعيف أو فقيرة، بعض النساء لهن رتب اجتماعية عالية في هذه الشريحة المدروسة، بعضهن لا، نساء بسيطات جدا، بعضهن دينات وعلى دين عال، بعضهن غير ملتزمات بالدين. على كل إذن هي شريحة عشوائية، فبإمكاني أن أقول إن نتيجة هذه الدراسة لعلها تشمل جنس النساء في الأرض.
نعم.
الآن أول شيء كتبته النساء إننا نريده من رجالنا، خمنوا أيها الإخوة، الآن أنا أريد منكم أن تأتوا بورقة وقلم لتكتبوا هذا الكلام، لتكتبوا هذا العنوان، أو أخرج جوالك الآن وسجل هذه الكلمة على جهاز الجوال، أو إذا كنت أمام شاشة الكمبيوتر سجل هذه الاختيارات، ماذا أرادت النساء، حتى توطن نفسك أنت إذا كنت ذاهبا إذا كنت زوجا حتى تحقق هذا الشيء. أول شيء كتبته النساء نريده من أزواجنا تحمل المسؤولية. 95% من الشريحة المدروسة كتبوا نريد تحمل المسؤولية. يا أخي ما معقول هذا الرجال بيطلع من البيت الساعة 8 صباحا وبيرجع الساعة 10 ليلا، 11 ليلا، 12 ليلا، ولا يدري ماذا يجري في بيته. أنا أريده معي في البيت بطريقة ما يتحمل مسؤولية. لا يشترط وجوده كجسد موجود في البيت، لكن يتابع ماذا يجري مع الأولاد، يتابع ماذا دهاني أنا في داخل هذا النهار، يتابع ما هي المشاكل التي مرت علي داخل البيت، يسألني ما أخبار ابنته، ما أخبار دراسة ابنه، ما أخبار عسكرية ابنه، ما أخبار تأمين الطعام داخل البيت، كيف يدار هذا الأمر، أنا مريضة ماذا جرى معي في مرضي. نريد منه تحمل المسؤولية. يعني إذا كانت الشريحة المدروسة 200 شخص، 200 زوجة، 190 زوجة أو 180 زوجة أو 190 بالضبط كتبوا نريد أول شيء تحمل المسؤولية. طبعا كل واحدة كتبت لحالة، معناتها هذا أمر مشترك بين النساء.
نعم دكتور، هنا أريد أن أسأل، يعني ربما البعض يقول يعني تحمل المسؤولية لا تقع فقط يعني على عاتق الرجل، يعني الإسلام جعل المسؤولية على الطرفين، الرجل والمرأة وكل إنسان يعني في المجتمع، حديث للرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني وربما يعتبر أن البيت ومسؤوليات البيت تقع على كاهل الزوجة، فماذا نعلل بالقول هنا؟
نعم، هو هذا الحديث الداخلي عند الزوج هو الذي دعا الزوجات ودعانا للحديث في هذا الأمر. بعض الأزواج، نعم الرجال يعني، يعتقدون أنه مسؤولية البيت خلاص المرأة تحملها وأنا سأنسحب خارج البيت، أنا بس سأؤمن مالا. حتى بعض الرجال يقصرون حتى في تأمين المال، وسأعرض الآن بعض الوقائع، بعضها جاءتنا أسئلة خلال حلقات هذا البرنامج الطويلة تتعلق بهذا الأمر. بعض الرجال يظن بأنه مسؤولية البيت على الزوجة، أنا بس خارج البيت. الحق بأن هذا الكلام غير صحيح، والزوجات متضايقات لأن الزوج لا ينظر إلى داخل البيت، يعتقد بأنه خلاص أنا أمنت فلوس للبيت، أمنت مال، خلاص انتهى الأمر. لا، نحن نريدك يا أيها الأب داخل البيت، واعلم بأن وجودك داخل البيت، وجود صوتك داخل البيت، وجود تفكيرك داخل البيت، وجود شخصك داخل البيت له أثر كبير على زوجتك وله أثر كبير على أولادك. سئل بعض المرشدين النفسيين عن أهم مشكلة برأيه تتعرض لها الأسرة في البلاد العربية، فقال هذا المرشد النفسي، قال أهم مشكلة انسحاب الزوج من تربية الأولاد. الزوج منسحب،
نعم.
ما بيطلع الأولاد نجحوا أو رسبوا، ما بيطلع على المذاكرات، ما بيراجع المدرسة، حتى لو يعني أرسلت ورقة أنه مثلا ترجو إدارة المدرسة لولي أمر طالب فلان أنه يراجعنا، الأم هي التي تذهب ولا يذهب الأب. حتى لو طلبت مدرسة أو مدرس أنه خلينا نشوف أبوه، ما بيشوف أبوه. حتى الطبيب أحيانا يعني الأب منسحب من الإشراف الطبي والإشراف العلمي والإشراف التربوي والإشراف، وكله الأم في العقل الباطن عند عدد من الرجال يعني يقول خلاص زوجتي هي تتحمل. لا شك بأن هذه المرأة البطلة تتحمل داخل البيت، بس هي بحاجة إلى معونة. و95% قالوا من النساء نريد أن يساعدنا في تحمل المسؤولية. أنا أريد أن أقول للرجال الأزواج شيئا. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن في القرآن الكريم سورة اسمها سورة لقمان. لقمان هذا اختلف العلماء هل هو نبي أو أنه رجل حكيم، مو مشكلة كائنا من كان، لكن أنا أريد أن أذكركم بأمر أنتم تعلمونه بس أريد أن أصلي الضوء عليه. عندما أراد الله أن يتحدث عن لقمان في القرآن الكريم، عن ماذا تكلم؟ هل تكلم عن صلاته، صومه، حجه، زكاته، أعماله الخيرة؟ لا. تذكرون عن ماذا تكلم؟ تكلم عن لقمان الأب وهو يعظ ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدين بيقول له يا بني، بعد آيات يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، بعدين بيقول له يا بني أقيم الصلاة وأمر معروف. يعني عندما أراد الله عز وجل أن يتكلم عن سيدنا لقمان الذي جعل اسمه عنوان سورة في القرآن، تكلم عن أب يعظ ابنه. معناته يا أيها الأزواج، إذا كنت أنت أبا تعظ ابنك، تساهم في تربية ابنك، تدعم تربية ابنك، أنت سيصير اسمك معلقا في القرآن الكريم، يتلى في الدنيا ويتلى في الجنة في الآخرة. أما إذا انسحبت من تربية الأولاد لأي أمر من الأمور، فأنت جعلت خللا داخل هذا البيت. لذلك هذا نداء الآن عبر هذا المنبر، يا أيها الآباء، شاركوا نساءكم في موضوع الإشراف على البيت من الداخل. بالطبع الآن في بعض الآباء فعلا هو عنده دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر، أنت مشكور على ما تفعل حتى تؤمن هذه اللقمة الحلال لأولادك، بس أعتقد أنا سأدلك الآن على طرق عملية. إذا رفعت سماعة الهاتف في الساعة 2 ظهرا مثلا قبل انصرافك من عملك الأول نحو عملك الثاني، وسلمت على زوجتك، قلت لها كيفك، وصلوا الأولاد من المدرسة، وصل فلان، طيب أعطيني أحكي معه لخالد مثلا، ابني خالد، كيفك بابا، وصلت، شلون أعطينكم اليوم وظائف كتير بالمدرسة، الله يرضى عليك، بس أجي المساء بدي شوف الوظائف مكتوبة، بدك شي بابا، شوف إذا أمك بتدغرط ساعده، يلا السلام عليكم. هالتليفون هاد يشعر زوجتك بأنك موجود، ويشعر أولادك بأنك موجود.
نعم.
يعني ابنك ربما يحط شنتايته من المدرسة ويطلع يلهو معرف رفاقه، إذا علم بأن أباه سيتصل ويسأل عنه يحسب حسابا. أمه تقول الآن موعد تليفون أبوك، انتظر، اكتب وظائفك، رتب أغراضك، استريح، بعدين اذهب للعب مع أصحابك. يعني يشعر الأولاد بأن الأب موجود داخل البيت، وإن كان مو بجسده بس بمتابعته. لما أنت بتجي بتطلب مذاكرات أولادك، الآن الأولاد عملوا مذاكرات، اطلب أنت بادر، قل له بابا أنت شو صار بالمذاكرات، ما جبت وراء المذاكرات، خليني اطلع عليهم. لماذا وزارة التربية بتحط في الجلاء المدرسي أو في ورقة المذاكرة ملاحظات الولي؟ لتشعر الولد بأن هناك متابعة وصلة بيننا وبين أبيك، بيننا وبين أمك. على كل الأحوال، أنت أيها الأب طلب إليك الشرع وطلب إليك العرف أن تكون أيضا داخل البيت ولو بتفكيرك واهتماماتك. وانسحابك من البيت هذه مشكلة، والشريحة المدروسة من النساء كتبت نريد تحمل المسؤولية 95%.
نعم، يعني دكتور، فقط يعني قبل أن نتابع أريد أن يعني أشير إلى نقطة، ربما بعض الشباب يعني لا يقدم حتى على خطوة الزواج نتيجة الخوف من تحمل المسؤولية، يعني ربما يكون هو ميسور ماديا، أنجز بعض المهام كدراسة وعمل وتأمين، يعني قادر على فتح بيت كما يقال، ولكن لا يريد خوفا من تحمل المسؤولية. يعني كيف نربي أساسا هذا الشاب من عندما يكون طفل على ثقافة تحمل المسؤولية حتى يستطيع أن يواجه المجتمع، ليس فقط يعني في موضوع الزواج وأيضا حتى في أماكن العمل؟
والله هذا السؤال مهم جدا، وذكرني بأمر أريد الآن أن أخاطب فيه الفتيات القادمات إلى الزواج.
نعم.
أنت عندما تختارين زوجا لك توافقين عليه، راعي مسألة هل هو قادر على تحمل مسؤولية أو غير قادر.
نعم.
كيف تعرفي أنت أنه هذا الزلمة قادر أو غير قادر؟ انظري إلى ما نسميه الآن يعني سيرة حياته أو السي في تبعه. يعني هذا مثلا، هذا الشاب عمل حدادا مثلا عند محل صار له يعمل بالحدادة مثلا 10 سنوات. طيب أنا بس بنرسل من يسأل معلمه أنه كيف، وهل هو منضبط بالدوام؟ هل هو ملتزم بعمله؟ هل يعتمد عليه؟ إذا كان منضبط بدوامه، يعني مرات المعلم بيقول الله يرضى عليه والله 10 سنوات ما تأخر عن المحل إلا في النادر، 10 سنوات لا يغيب إلا بإذن، حتى إذا احتجته في دوام إضافي بيجي إلى الدوام الإضافي، معناته هذا تربى على تحمل المسؤولية داخل عمله.
نعم.
أما إذا قال له لنا المدير المسؤول عنه والله هذا اشتهيته شي يوم يجي على وقت الدوام بوقته، يا أخي هذا بغيب وما بيعطينا خبر، يا أخي بعطيه الشغلة بتنقضى بجمعة بيضل معه شهر، هذا معناته مسؤولية العمل الذي يقوم به غير جدير بتحملها. غدا في الغالب إذا تزوج هذه طريقته في الحياة. يعني إذا أنت نظرتي في سيرة حياة هذا الشاب، والله هو ناجح في دراسته، ناجح في عمله، ناجح في علاقاته الاجتماعية، في تواصله مع أسرته، معناته هذا عنده تحمل مسؤولية. لأنه أنت لا تستطيعين أن تنجحي بأمر حتى تكوني متحملة للمسؤولية. عندك قدرة على تحمل المسؤولية، وهذا تحمل المسؤولية تدريب. فأنا إذا تدربت في المدرسة أتحمل مسؤولية الدراسة، وفي العمل تحمل مسؤولية العمل، وفي صلاتي الاجتماعية تحمل مسؤولياتي بصلاتي الاجتماعية، أنا نميت على تحمل المسؤولية. بالعكس، إذا كان الواحد فاشل في الدراسة، فاشل في العمل، بياخذ خرجيته إلى الآن من أبوه، نفقته من أبوه، علاقاته الأسرية غير جيدة أبدا، أمه غير رضيانة عليه، أخواته غير رضيانين عليه، جيرانه غير راضين عليه، هذا إنسان فردي وأناني ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية جماعة. في الغالب إذا تزوج هذه طبيعته. فأنا أقول بناء على كلامك يا أخت سولاء، أنه أنتم أيها الآباء والأمهات دربوا أولادكم وبناتكم كمان على تحمل المسؤولية. يعني أنت ابنك صار له من العمر 15-16-17 سنة، أنا أطلب إليك في الصيف أن ترسله إلى العمل، ولو كنت أنت ثريا ولو كان عندك مال. طيب هدون 3 أشهر الصيف شو بده يقعد يعمل فيهم؟ يلعب بالكرة؟ كل هكذا الحياة، أرسله ليعمل، أرسله لينشئ دورات جديدة، دورة وتنتين وتلاتة وأربعة، خلي دربه على أنه الحياة فيها عمل وفيها التزام. حتى أنت أيتها الأم، ابنك عمل في الصيف مثلا، تقاضى في الشهر راتب لنفرض 6000 ليرة سورية، قلي له ماما أنت لازم تقدم هدية لأختك 500 ليرة، ولأختك تاني 500 ليرة، ولازم بالبيت تساعد ب1000 ليرة سوري. أنت لست بحاجة لهالألف، وأخواته البنات مو بحاجة لهالخمسمية، وربما هو يأتي يقدم لك 500 ليرة، خذيها منه لا لأجل شيء، بس حتى أدربه أنه إذا أنت عملت لك التزام تجاه البيت الذي تنتمي إليه، بيت أمك وأبيك، غدا عندما يتزوج يلتزم تجاه زوجته. أما الآن أنا بين يدي قصص، اتصلت صاحبات هذه القصص خلال حلقات هذا البرنامج، وأنا استعرضت الأسئلة القديمة لأجد أشياء يعني غريبة من بعض الأزواج. يعني إحدى الأخوات قالت أنا أعمل وزوجي يستغل عملي ولا يدفع للبيت.
نعم.
بيقول لها مو أنت عم تشتغلي، خلص ادفعي أنت. طيب هو وين مرتبك أنت؟ في المقهى، يعني على شهواته وأنانيته. هذا تدرب على الهروب من تحمل المسؤولية. إحدى السيدات قالت ابنتي تعمل وتنفق على الأسرة وزوجي لا ينفق، يعني خلى بنته تشتغل وهي تدفع راتبها لقلب البيت، وهو انسحب من دفع والالتزام تجاه هذا البيت. إحدى السيدات قالت أنا أعمل وزوجي يعمل، معاشي يدخله في نفقات البيت، أما معاشه فلا يدخله في نفقات البيت. هذا هروب وتحمل من انسحاب مسؤولية. إحدى السيدات قالت زوجي مسافر من سنوات، يأتي كل سنة شهرا. شايفين يا شباب يا رجال الآن وأنتم تسمعون، لا يسر المرأة أنت أن تنسحب من الاهتمام أو تحمل مسؤولية البيت. أنت سافرت ماشي، اضطرت أن تسافر سنة سنتين 3 سنوات، بعدين لابد أن ترجع. بس مو معقول تمضي حياتك 25 سنة أنت خارج ببلد تاني وزوجتك وأولادك هون لوحدهم. تنزعج الزوجة كثيرا من هذا الأمر، لأنك تركت عليها كل أعباء وأثقال هذه الأسرة. إحدى الأخوات تقول زوجي يدخن كثيرا، أنا مريضة حساسية وابني معه ربو، هو لساته عم بيدخن. طيب أين تحمل مسؤوليتك يا أخي في البيت؟ هذا ابنك معه ربو، والله في رقبتك إذا تمادت حالته. وأنا من أيام كنت في تعزية لرجل مات من أثر الدخان، يعني استشرى المرض في صدره وتمادى به إلى أن وصل إلى الموت، ثم يقول لك أنا ما بقدر أترك السيجارة. طيب يا أخي أنت أزيت نفسك وأزيت زوجتك، زوجتك مع حساسية. طيب أنا أقول لك شيء يا أخي، بدك تدخن، إذا كنت يعني جديرا بتحمل المسؤولية اخرج خارج البيت ودخن. بس ما معقول أنت زوجتك مريضة بالحساسية، ابنك معه ربو، حضرتك فتحت باكيت السيجارة قاعد لي على التلفزيون بعدين عم تشرب لي سيجارة، مالك سائل شو عم بيصير بهالدنيا حولك؟ هذا هروب أنانية وهروب من تحمل المسؤولية. بالمقابل أنا بين يدي حادثة عن رجل كريم جدا، هذا الرجل له رتبة اجتماعية عالية جدا، ماتت زوجته وخلفت له 3 بنات، والله أنا أعرفه، حبس نفسه على بناته، ما رضي أنه يتزوج زوجة تاني، خاف قال لتقوم تجي خالي مرت أب ما ترعالي هدون البنات. قال لي يا أستاذ أنا امتنعت عن الزواج لأجل أن أحمي بناتي، مع أنه هو رجل يحتاج إلى زوجة تخدمه وترعاه وتؤدي حقوقه، لكن هو تنازل عن حقوقه لأجل رعاية بناته، والآن أقر الله تعالى عيونه ببناته، أولاده بناته لها 3 بنات، له رتب اجتماعية عالية، دراسة عالية، زواج جيد جدا الحمد لله، وفقوا في زواجهم، وهو الآن بدون زوجة، وقد بلغ من العمر قريب 65-70، لكن هو مسرور لأنه اعتنى ببناته. هذا تحمل المسؤولية. يا بنات لما بتكون تتزوجوا ابحثوا عن رجل بإمكانه يتحمل مسؤوليتكم ومسؤولية أولادكم، أما رجل شاب يغرقك بالكلام المعسول وأوحشتني وحب وعشق وغرام، ثم إذا جئنا إلى الواقع العملية وجدناه غير جدير أبدا بتحمل المسؤولية، والله هذا تغرير بك.
يعني دكتور أيضا يعني في هذه النقطة يعني نستطيع أن نقول أن الشخص يعني الذي لا يتحمل المسؤولية هو يعني إنسان لا مبالي ويقع كثيرا ربما في المشاكل. أعتقد أن تحمل المسؤولية هو دليل نضج، يعني الإنسان الذي لا يتحمل المسؤولية ودائما يلقي بالمسؤوليات على غيره سواء زوجة أو أهل أو أيا كان،
صحيح.
يعني هو إنسان أعتقد أنه غير
صحيح.
ناضج.
صحيح صحيح، عنده مرض وبحاجة إلى علاج هذا الإنسان وتدريب بالفعل على موضوع تحمل المسؤولية. وهذه رسالة الآن للآباء والأمهات الحقيقة مشان أطفالهم الصغار، يعني أنا ابني الصغير عندما يقوم من السرير بدي أقول له بابا رتب سريرك. بنتي الصغيرة لما بدها تروح على المدرسة قبل ما تروح على المدرسة بدي أقول له بابا يلا أنت بدك تساعدينا بتجهيز الفطور مشان تفطري بعدين بتروحي على المدرسة، حتى إذا شربت بكأس الماء وتركته في مكان الشرب أقول ردي هذا الكأس إلى مكانه، اغسلي كأس المي. لا لي شيء، هي ربما تغسل الكأس بشكل غير جيد وهي صغيرة جدا، بس أنا حتى أدربها شيئا فشيئا على تحمل مسؤولية هذا الشيء الذي أنت استخدمتيه مطلوب منك أن تعيدي إلى ما كان عليه من الجودة والرتابة.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد هذا الحديث، ولكن نذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس التي سنبدأ باستقبالها 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونبدأ وإياكم باستقبال الاتصالات. معنا أول اتصال لهذا الصباح. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
إما محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
ممكن أسأل الدكتور سؤال؟
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أنا حقل لك مشكلتي وما بعرف بعدين بالآخر بدي أخذ رأيك فيها. أنا متزوجة من 30 سنة، وقتها كان شاب صغير ما بيملك شي منوب. انفرضت علي حرارة التقشف من أول يوم وأيام زواجنا، وأنا ساعدته بهالشي وما خلفته أبدا. حرمت على نفسي كل مالز وطاب من مأكل ومشرب وملبس حتى النزهات والحفلات، لأنه هذا كلاته بيتطلب مصاريف زيادة. تعلمت الخياطة وشغل الصوف وساعدته حتى يحقق أحلامه بشراء مسكن وسيارة. جبنا أولاد وبقيت حالة التقشف، كل الأولاد ضلين على هالحالة. هلأ بعد 30 سنة وبعد ما حقق كل أحلامه بده يتزوج، وما في سبب للزواج أبدا. ويعني هذا مو بشهادتي، مو أنا ما عم بشكر بحالي، شهادة أهله دائما بيقولوا له أنه إذا أنت ما لك محظوظ بشي بس محظوظ بزوجتك. وهلأ سؤالي أنا شو ساوي إذا طلبت الطلاق؟ حيعطيني مهري البسيط اللي هو 10,000 ليرة ويقلي الله معك ما عليك عندي شي، وانسكتت لا أستطيع أن أرى الزوجة الثانية، تتنعم بكل ما حرمته على نفسي وعلى أولادي 30 سنة. هل يعقل هذا؟ ضيعت شبابي وصحتي معه ليكون هذا جزائي في النهاية؟ تأتي أخرى تأخذ كل شيء جاهزا من متعب أو مشقة؟ ماذا أفعل؟
طيب، شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد، إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. تفضل دكتور.
والله يا أختنا الكريمة كلامك أثر فينا الحقيقة. أنا أريد أن أقول لك شيئا وأقوله لكل الأخوات ولكل الإخوة. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الأبرار هم الناس المنبعثون في عمل الخير. أنت يا أختنا الكريمة، أنا أعتقد بأنك عندما بدأت هذا الطريق الصعب والذي فيه هذه العقبات الشديدة خلال حياتك، أعتقد بأنه كان في نيتك أنك ستفعلين هذا إكراما لحضرة الله تعالى أولا، واستجابة لأمره، ثم رعاية لهذا الزوج. اعلمي بأنه ما من شيء فعلتيه سيذهب عند الله تعالى أبدا، وثلاثون سنة من العمل ومن الصبر ومن حرمان النفس لأجل أن تهيئي لهذا الزوج، لهذه الأسرة، البيت والسيارة والمعمل وعمل الخياطة وعمل الصوف، والله الله لن يحرمك شيئا، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. سترين هذه النتيجة، سترينها إن لم يكن في الدنيا، سترينها في الآخرة، لأن الله تعالى قال ولن يتركم أعمالكم، ما بنقصك شيء من عملك. فأنت 100% كل الذي فعلتيه مدخر. إذا في الدنيا أهل الدنيا ما عرفوا هذه القيمة، 100% في الآخرة هو معروف هذا الشيء. فأنا أريدك أن تحرري نيتك أنه أنت فعلت هذا لله تعالى. الآن هذا الزوج ماذا سيفعل، ماذا سيكافئك؟ هذا يعتمد على كرمه أو على نبله أو على عدم كرمه أو على عدم نبله. الآن أنا أعتقد هو له من العمر 60 سنة، أنت تقولين متزوجون أنتم من 30 سنة، هو تقريبا له من العمر 60 سنة. الآن إذا ذهب نحو زواج آخر، أنت لا تتركي أسرتك ولا تتركي عائلتك، لا ولا تطلبي طلاقا، بس بقيت مشكلة أنه أنا ما أتحمل أن تكون هناك زوجة ثانية. أنا أريدك أن تصبري نفسك وأن تنشغلي يعني بأسرتك وبأولادك وبنجاحك الكبير في تحقيق هذه الأسرة وحماية هذا البيت والاشتغال بطاعة الله وذكر الله. عسى الله عز وجل أن يسكن لك قلبك، ولعلك تدعو الله أيضا، تدعين الله عز وجل أن يصرف قلبه عن هذا الأمر. هو أنت تقولين الآن هو يريد هذا الأمر، أنت اسألي الله عز وجل أن يصرف قلبه عن هذا الأمر. لكن لنفرض بأنه فعله، أنت انشغلي بأسرتك وبأولادك وبطاعتك لربك، واعلمي بأنه ما رح منك شيء وما في شيء أنت خسرتي، وأنه هذه التي ستأتي هي ستتنعم بكل شيء آخر، أنت ستتنعمين بكل ما فعلتي، إن لم يكن في هذه الدنيا فستكون في الآخرة. واعلمي أمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أهل العافية وأهل البلاء أو أهل الصبر في الآخرة، قال في الآخرة إذا رأى أهل العافية ما يأخذ أهل الصبر من الخيرات يتمنون لو أن أجسادهم كانت في الدنيا قطعت بالمقاريض. يعني بكرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الآخرة. أنت ستنالين، أنت صابرة خلال هذه السنوات 30 لأجل فقط حماية أولادك وأسرتك لوجه الله تعالى. غدا إذا رآك الناس في الآخرة في رتب عالية يتمنون، يقولون يا ريتنا نحن أصابنا مثل ما أصاب هذه المرأة، بل يا ليت أجسادنا قطعت بالمقاريض مشان نأخذ رتبا مثل رتبتها أو أعلى من رتبتها. يا أمنا الكريمة، ما خسرت شيئا في هذه الحياة. إذا ذهب نحو الزواج الآخر، نسأل الله عز وجل أن يلين قلبك ويسكنه، وإذا لم يذهب إلى الآن، نسأل الله عز وجل أيضا أن يجعل قلبه مصروفا نحوك.
نعم. أيضا دكتور معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
معك أبو جلال.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخو جلال.
حابب أن أشارك برأيي أنه المسؤولية هي اتفاق بين الطرفين، بين الأب والأم، أنه ما حدا يحجم، يعني لا الأب يحجم الزوجة ولا الزوجة تحجم رب الأسرة دائما، وخاصة قدام أطفال. يعني مجوز مثلا الأم عم تحل مشكلة معينة يدخل الأب، لا تفكت لا تدخل، فهون الأب حيصير معه نوع من الأحباط، أو الزوجة إذا كان عم يحكي ودخلت الأم يسكتها يصير معه نوع من الأحباط. فهون الأطفال خاصة إذا كانت المواجهة بين الأب والأم مشان تحمل المسؤولية حيحترموا يفقدوا احترامهم لأحد الطرفين. وخاصة يعني عندي زميل اللي عم يعاني من هالمشكلة هي، بحكي مشكلة إنه كن زوجته عم تحل مشكلة معه، بتدخل هو بتقول له لا تتدخل أنا أولادي، فصاروا الأطفال يميلوا للأم أكثر ما يميلوا من الأب، وهي عم تسبب نوع من المعاناة ونوع من المشكلة.
نعم.
فطبعاً تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين حتى ما تكون ما حدا يحجم يعني الآخر.
نعم.
مسؤولية مشتركة.
وشكراً. شكراً كثير لاتصالك أخ أبو جلال. يعني ربما يقصد يعني الأخ أبو جلال إنه بتحمل المسؤولية ليست يعني تسلط من طرف على طرف آخر، يعني وربما يعني ينحيه جانباً في أمور البيت، وإنما هي اشتراك يعني
اتفاق بين الاثنين. نعم، وتوزيع للمهام حتى يعني يرتاح هذا الطرف ويرتاح الطرف الآخر ويكون هناك تكامل. الآن لعل هناك سؤال، ونحن نتكلم بأن النساء أرادت من الأزواج تحمل المسؤولية، ما هي مسؤولية الرجل في البيت؟ نحن كنا عرضنا في حلقة كاملة موضوع التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، وقلنا في التأهيل النفسي 3 كلمات. الكلمة الأولى الزواج مسؤولية، والكلمة الثانية الزواج تضحية، والكلمة الثالثة الزواج قبول للاختلاف. بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، صدقوا نحن لا نملأ ساعة من الوقت يعني على الأثير نملأها بهذا البرنامج، الأمر هو مادة علمية، ولعلي أخبركم بأن هذا الكلام الذي تسمعون الآن وسمعتموه خلال الحلقات الأربعة أو عفوا الحلقات التي زادت الآن عن 40 استغرقت مني 4 سنوات عمل. ما تظنه هو كلام نملأ به هذه الساعة أو نملأ به وقتا، لا، هو مادة علمية استغرقت وقتا كبيرا حتى عرضت. لذلك أنا أتمنى عليكم أن تحفظوها لا أن تسمعوها، وأن تكتبوها لا أن تبقوها كلاما هكذا يمر ويمضي. التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج قلنا فيه 3 كلمات: الزواج مسؤولية وتضحية وقبول للاختلاف. في كلمة الزواج مسؤولية، إذا ذكرتم نحن كنا ذكرنا ما هي مسؤوليات المرأة الزوجة وما هي مسؤوليات الزوج. في مسؤوليات الزوج قلنا مطلوب منه 2 أمران، والآن نحن نتكلم تحمل المسؤولية. طيب ما هي مسؤوليته؟ المسؤولية الأولى مسؤولية النفقة، والمسؤولية الثانية مسؤولية التربية. بهدون التنتين للرجل قوامة في البيت، الله وضع لك القوامة لأجل أن تنفق، فإذا انسحبت من النفقات وإذا انسحبت من التربية، الآن زوجتك ببساطة تستطيع أن تذهب إلى القاضي لتقول أنا لا أريد هذا الزوج، والزوج والقاضي الشرعي يفرق بينك وبين هذه الزوجة. إذا أنت أيها الأب مسؤول عن التربية، تربية زوجتك وتربية أولادك، ومسؤول عن النفقة. فلا شك بأن هذه المسؤولية الآن بتربية الأولاد، نعم بصير يعني اتفاق بين الزوج والزوجة أنه أنت الله يرضى عليك بتتابع هالأمر، أنا بتابع هذا الأمر، أنت تتابع هذا وأنا أتابع هذا، نتكامل مع بعضنا البعض.
نعم أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
الله يعطيك العافية يا سؤال.
الله يعافيك يا رب.
بس بدنا نحكي نسأل سؤال للدكتور محمد.
تفضل.
ألو الدكتور محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا أخي؟
معك أحمد.
طيب تفضل أخي.
عندي الوالد بيتزوج.
طيب.
والوالدة ما يموافقة، هو عم يطلب موافقة على الزواج، بس الحمد لله ما الحال المادية كويسة وعنده أولاد وعنده بنات وهو تمام، بس هيك بده يتزوج. عم بقول للوالدة إنه بدي أتزوج، عم بتقول له أنا ما بوافق. إذا بدك تتزوج تسكن أنت وياها في بيت لحالك، عم بقول له لا، تسكنوا سوا أنت وياها، وإذا ما وافقتي أنا بدي حاسبك يوم الله. فهي تؤثم على هالشي إذا ما وافقت؟ هو قادر إنه يتزوج بدون ما يسأله، بس هو بده رضاته. عم بقول له إذا أنت ما رضيتي أنا ما بتزوج. عبتسألني الحجي أنا بأسم على هالشي عند الله عز وجل، فبعد إذنك على هالسؤال.
طيب إن شاء الله يأتيك الجواب يا أخ أحمد.
شكرا كتير لاتصالك أخ أحمد، خليك معنا إن شاء الله دكتور حجابك. تفضل
دكتور. بالطبع هذا الشيء الذي يفعله والدك يا أحمد، وهذه رسالة لكل الأزواج أيضا الآخرين، أنه يريد زوجة ثانية، لكن أبوك يفعل شيء جيد بأنه يخبر زوجته الأولى ويطلب رضاها في هذا الأمر. هذا شيء جيد جدا. وأنت أيها الزوج إذا رأيت في نفسك حاجة للزواج الثاني، معلش وإن كان عندنا صعب في عرفنا الحقيقة، نحن في هذه البلدة في هذه البلاد إنه الزوجة تقبل زوجة ثانية صعب جدا. أنا أعرف حالات معدودة يعني على أصابع اليد أو اليدين، في هناك يعني زوجات نعم ترضى بهذا الأمر وهي تساعد زوجها في الاختيار الحقيقة كمان للزوجة الثانية، بس هذا قليل جدا. القاعدة العامة بأنها لا ترضى، هكذا العرف الاجتماعي جرى عندنا. على كل الأحوال، بس من أراد أن يتزوج زوجة ثانية ليجتهد بإعلام زوجته الأولى قبل الزواج وحتى برضاتها، ولن تعدم طريقة أن تكرر مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة وستين وسبعين، وتتساعد مثلا مع من لهم صلة بزوجتك من أخوات من أخوة من والد من والدة. المهم أبوك يا أخ أحمد يفعل شيئا جيدا، يقول أنا لن أتزوج حتى ترضي أنت. الآن أمك أيضا فيما يبدو بأنها كريمة ونبيلة، يعني هي نفسها لا تطيق أن يعني زوجها أن يتزوج زوجة ثانية، بس شوف عندها خوف من الله تقول أنا أحاسب. الآن أخبرها بأنه لابد أن تفهم لماذا هو يريد أن يتزوج زوجة ثانية. أعتقد بأن والدتك بلغت من العمر سنا كبيرا، ووالدك بحاجة إلى علاقة خاصة، لعل يعني هكذا علاقة جسدية بينه وبين زوجه، وهذا طبيعي يعني في هذه المسألة. وربما الأم بلغت سنا كبيرا والآن ما عاد لها رغبة في موضوع العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته، فإذا كان هذا الأمر إذن لابد أن تساعده في اختيار الزوج الثاني، لأنه ما يوجد طريق لتفريغ هذه الحاجة النفسية والجسدية أيضا للرجل، إما من طريق حلال أو الحرام. الحلال هو الزواج، والحرام نسأل الله أن يجنبنا جميعا الحرام. فإذا كان نعم هو بحاجة إلى هذا الأمر، لابد هي أن تساعده لا أن تعيقه، لكن من حق الزوجة أن يكون لها دار مستقلة. يعني إن كان والدك عنده مال فليتزوج في بيت آخر، يتزوج في بيت قريب، إذا هو بده يشرف على الأسرتين يتزوج في بيت قريب على البيت الأول، أو يا أخي إذا البيت كبير ممكن أن نقسم البيت إلى قسمين. من حق الزوجة أن يكون لها دار مستقلة. طبعا الدار مو يعني خمس غرف وصالون ومزرعة، يعني غرفة ومنتفعاتها هذه دار، وغرفة منتفعاتها أخرى هذه كمان دار. أنت ساعد والدتك، افهم المسألة من والدك، يعني هو حاجته للزواج لماذا؟ إذا كانت حاجة جديرة بالأمر ساعده في أن نقنع والدتك في هذا الأمر حتى يبقى الأب أبا للأسرتين مع بعضهما البعض.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد خير الشاعة الإجابة على الأسئلة وأيضا الرسائل القصيرة. نذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور محمد، كان لدينا بعض الرسائل من الأسبوع الماضي. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا فتاة عمري 22 عام لم أتزوج لأنه لم يأتي أحد يناسبني اجتماعيا، لكني أشعر بالرغبة بالزواج، فماذا أفعل؟
يعني هو كلمة أنه لم يأتي أحد يناسبني اجتماعيا، نريد يعني كمان هذه نفيد هذه الأخت ونفيد سائر الأخوات، لن يأتي شخص يا أختي الكريمة يعني يناسبك بكل شيء. يعني أنت ذكرتي بس يعني لم يأتي أحد يناسبني اجتماعيا، ربما جاء من يناسبك علميا ودينيا وأخلاقيا، بس المشكلة مثلا بجوز اسم عائلته أبسط من اسم عائلتكم مثلا، أو شهرة أو معرفة، أو ربما رتبة أبوه الاجتماعية أخف من رتبة أبوك الاجتماعية، بس إذا باقي المعطيات جيدة لماذا لا توافقين؟ ما في الغالب لا يأتي يعني شخص كامل كما أنت ترغبين، يعني أنت في مخيلتك مثلا أمور كبيرة تريدينها. طيب إذا جاء من هو يحقق 70% كويس، ما عليه، نحن بالنتيجة يا أختي الكريمة كلنا لآدم وآدم من تراب. لا شك بأنه يبحث الإنسان عن الكفاءة، لكن أنا أتمنى إليك الآن إذا جاءك خاطب جدد، وأنا أسأل الله عز وجل أن يهيئ لك زوجا صالحا خيرا يسعدك ويرضيك في الدنيا والآخرة، أنت وكل الفتيات اللواتي بدون زواج، إذا جاءك ولو كان محقق 70% من ما تأملين من زوجك القادم، أنا برأيي أن توافقي. أي نعم.
نعم، أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول: ما معنى وصاية الرجال على النساء؟
لعلها تريد الأخت ما معنى قوامة. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. نحن مرة معنا الرجال قوامون، الله يقول قوامون جمع قوام، قوام صيغة مبالغة من قائم، القائم هو الذي يرعى ويخدم ويبذل. يعني الآن نحن نكون في مثلا في مكان جالسون كلنا، وفي واحد هو الذي يرعانا ويخدمنا، يقدم لنا الطعام ويرفع الطعام مثلا من على الطاولة، هذا قائم على خدمتنا. وصيغة المبالغة قوام، الرجال قوامون يعني أنهم يرعون ويخدمون أسرهم. بالمقابل لقاء هذه الخدمة والرعاية لهم أيضا الإشراف والإدارة. فهذا معنى القوامون.
نعم. أيضا سنأخذ اتصال ثم نعود لرسائل القصيرة. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مين معي؟
أم ياسر.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
سؤال للأستاذ، لما الفقرة كانت ماذا يريد الزوج من زوجته، كانت الفقرة الرابعة توفير المال. فكان مو واضح هل هو توفير المال إنه هي تمده بالمال أو هي توفر المال اللي هو عطاها إياه بإدارة المنزل. شكرا.
شكرا كثير لاتصالك أختي ياسر، تفضل دكتور.
المراد بتوفير المال يعني تأمين المال، يعني يريد الزوج من زوجته. مسألة توفير المال كانت خيار من الخيارات، فكتبت النساء آخر ما نفكر به توفير المال. يعني القضية الحقيقة كان من أجل أنه معناته النساء صح أنهم بحاجة إلى مال، بس هذا يجعلونه آخر شيء، أنه أن يأتي بمال إلى البيت، لكن هذا آخر شيء. بماذا يريد الزوج؟ يعني الزوج آخر شيء يفكر أن يطلبه من زوجته أن تدفع مالا إلى البيت، وإلا هو يطلب منها أول شيء الاهتمام بالبيت، وثاني شيء العاطفة وإخراج المشاعر، وثالث شيء الاحترام. أما موضوع المال فلعله يعني كان نسبة 8%، يعني كأنه لا يفكر به الرجال، وهكذا جرت عادتنا يعني في هذه البلاد بأننا نحن الذين الرجال ينفقون ولا ينظر إلى مال امرأته إلا بحالات خاصة، أو إذا كان يعني هو في نفسه ضعف، وإلا الرجال لا يطلبون من النساء مالا.
أيضا كان معنا رسالة قصيرة على 1767 تقول: ماذا أفعل مع الزوج الذي ينام أمام التلفاز تاركا زوجته منذ سنين، وأنا أحب أن أرضي الله فيه وطالما كلمته كثيرا.
سبحان الله، والله هذا الرجل يعني بصراحة هو يعصي الله تعالى. يعصي الله تعالى مو لأنه ينظر إلى التلفاز، بجوز عم يشوف هو برامج وثائقية أو علمية، بس يعصي الله تعالى لأنه ترك أهل بيته، ترك زوجته وحيدة، ثم هي تريد أن تكون غير آبه لها. على كل الأحوال أنت تملكين النصيحة، أو أنت ما في مانع إذا ما استجاب أنت تقولين من سنوات أنه شاهد من يؤثر عليه. إذا كنت ترين في نفسك حاجة إلى هذا الأمر وهذا الرجل لا يؤمنها لك، حاجة جسدية يعني لقربك من زوجك، فبإمكانك الحقيقة أن حتى ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليفصل في هذه المسألة. لكن الآن هي رسالة للرجال عامة، ما معقول يا أيها الزوج أنت مطلوب منك أن تؤمن حاجة زوجتك الجسدية، الحاجة الخاصة التي بين الأزواج، ولا يعقل والله أن تنصرف عن أهل بيتك حتى يا أخي للعبادة. يعني تخيلوا بأن سيدنا أبا ذر له زوجة رؤيت كانت غير معتنية بنفسها، سئلت: ليش هيك أنت مالك معتنية بنفسك للزوجة؟ قالت: والله زوجي لا حاجة له بالنساء، طول الليل بيصلي هذا الرجل وبالنهار يصوم وما شابه يعني. وإذ سيدنا سلمان الفارسي يأتي إلى أبي ذر ويقول: أنا بريد أنه أبيت عندك الليلة، فنام عنده، فقام أبو ذر من أول الليل يريد أن يصلي، أبو ذر أو غيره من الصحابة، فقال له سيدنا سلمان الفارسي: لا نام، ما في تفيق تصلي، مع أنه هو ذاهب للصلاة. رد قام مرة ثانية، قال: لا له كن مع أهلك. بعدين في آخر الليل أيقظه وقال: الآن قم للصلاة. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لذلك الصحابي: قال: صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن يعني لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، بدك نام تستريح، وإن لدينك لربك عليك حقا. ففي قسم للعبادة، وفي قسم لراحتك، وفي قسم لأهل بيتك. يعني لو كنت بالعبادة لا يجوز أن تنصرف عن زوجتك، فما بالك إذا قاعد على التلفزيون. هذا إذا توقعنا بأنك أنت عم تشوف برامج وثائقية وبشكل دائم يعني. أما إذا كان هناك برامج سيئة فالحساب عند الله تعالى كبير.
سنتابع معك دكتور. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. معك دكتور أيضا مع الرسائل القصيرة والاتصالات. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من معي؟
معك أم كمال.
أهلا وسهلا فيك.
بالنسبة لسؤال الأخت اللي قبل شوي حكت عن توفير المال، أنا اللي فهمت قصدها أنه كيف يطلب من الرجل من المرأة توفير المال، هل هو فقط أن تساعده ماديا أم أن تحافظ على ماله وأن توفر وتقتصد في البيت وفي النفقات ولا تكون من المسرفات يعني؟
طيب شكرا يا أخت أم كمال. هو الآن أثناء الدراسة هذه التي أجراها هذا القاضي الشرعي، هو كان كاتب كلمة توفير المال، فصار اختيارها ضمن هذه الدراسة. مراده بتوفير المال يعني جلب المال، يعني تأمين المال. بس هو الحقيقة نحن لو تركنا هذه الدراسة ونظرنا، الأزواج يحبون من زوجاتهم كثير من الأمور، من جملتها نعم المحافظة على مالهم مثلا. وأنا الآن أشتغل في إعداد دورة إن شاء الله تصير جاهزة، هي دورة في الاقتصاد المنزلي، وهذه الدورة أكثر المعنيات بها السيدات. الآن نحن الآن بحاجة جدا الحقيقة إلى إتقان إنفاق المال.
نعم.
يعني كسب المال الآن رواتب عالية بشكل عام، لكن نشاهد في نفقة المال، إنفاق المال، في عنا مشكلة. يعني كأنه ما عاد عندنا مشكلة بكسب المال، بس في مشكلة بإنفاق المال. فلذلك نحن محتاجون إلى دورات في الاقتصاد المنزلي، كيف الزوجة تستطيع ما ذكرته الأخت أم كمال، ولعل هي أوحت بأنه هذا الشيء لعله الذي تريده الأخت أم ياسر، أنه توفر المال، يعني تحافظ على مال زوجها وتنفقه بالمكان المناسب. لا شك بأن الرجال يريدون من زوجاتهم كثير من الأمور، لكن هذه الدراسة كانت معنية بهذه الكلمات، وكتبت دراسة توفير المال يعني جلب المال. الرجال آخر ما يفكرون به من نسائهم أن يقولوا اجلبوا لنا مالا. اي نعم.
نعم معنا ايضا اتصال. الو السلام عليكم.
صباح الخير.
صباح النور. من معي؟
احمد محامي.
اهلا وسهلا فيك يا اخ احمد، تفضل.
ممكن اسال الدكتور شيخ؟
تفضل تفضل.
دكتور صباح الخير.
صباح النور يا احمد.
في ابي كان هو هلا صار رحمي الله يرحمه، تزوج على امي بعد ما توفت، واجت زوجة ابي كانت يعني شوي قاسية مثل ما بيقولوا. واحنا يعني بدك تحدد لنا معاملتنا لها لازم تكون منيحة ولا نعاملها بنفس ما بتعاملنا هي، معاملها يعني سيئة شوي.
نعم. انتم الان تسكنون معها؟
ايه، بس يعني في حاجة بيناتنا مثل ما تقول، هي طابق اول واحنا طابق ثاني، بس في خلطة بيناتنا.
طيب، مهما استطعت يا احمد انت واخوانك واخواتك ان تكرموا هذه المرأة التي هي لا تكرمكم، أن تعلم ما تقول وأن تحسنوا إليها، وإن لم تكن تحسنوا إليكم فالمثوبة والأجر لكم، وهذا من أعمال البر. وبرا بأبيكم، أنتم ما استطعتم افعلوا الخير، افعل الخير ما استطعت، وافعل الخير فلن تعدم جوازيه، فافعل الخير مع الغريب ومع القريب. ومن أقرب الأقرباء لك نساء أبيك.
نعم، شكرا كثير لاتصالك أخ أحمد. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
عبد الرحمن معي.
أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية.
تفضل.
بس حابة يعني أنا ألفت نظركم لقصة أن الرجال دائما بيحاولوا يعتبروا تحمل مسؤولية بالنسبة للأولاد هو فقط الدراسة، ما بيحاولوا يأمنوا للطفل مثلا مجلس علم أو مثلا نادي رياضي يتدرب فيه أو مثلا يأخذوها النزهات، فعم يكون الطفل فقط حياته هي دراسة، عم يحس أنه كأنه هذا يعني كأنه عقاب من أبوه وليس هو يعني من نوع من الإشراف. فياريت معلش يعني إذا ممكن الدكتور يعني يعطينا رأيه بهالموضوع. شكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك. تفضل دكتور.
لا شك يا أختنا أم عبد الرحمن أنه هذه من جملة المسؤوليات للأب وللأم. موضوع إيه نعم يعني وهن كانت بالأب ألصق، يعني موضوع متابعة إذا في نادي رياضي جيد، إذا في نزهة جيدة تخرج بها الأسرة، يعني شيء يروح به الابن أو البنت عن نفسه وعن نفسها ضمن إمكانات الأب. صحيح، وهذه تدخل في العملية التربوية.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
من معي؟
أنا معك مدام. فضل. بدي أحكي مشكلتي للأستاذ.
تفضلي
أستاذ. أنا بدي أحكي مشكلتي لألك لأني قالوا لي أنه أنت فيك تحل لي إياها.
تفضلي.
أنا عندي حمايم يعني قد ما قلت لك يعني بدك تقول لي أنا كمي، بس هي كتير كتير يعني ما بتحمل حدا وما بعيدة شغل حدا، فهي ساكنة مع كنة وما يعني هلا حاليا بدها تطلع من عندها وتجي لعندي.
يعني حماتك بدها تجي لعندك؟
ايه، وبدها تجي يعني عرفانة بدها تسبب لنا مشاكل، يعني قد ما حاولت اقرب لها او اعمل لها بدها بعرف يعني هي كل شيء ما بعجبها. او قلت له بها يعني من 3 ايام 4 ايام استشارني زوجي وقلت له يعني انا بعرفها هيك، فهو نحر لاني انا ما وافقت. فشلون اعمل هلا ما بعرف.
بدك تعملي بانك اخطأتي يا اختنا الكريمة.
نعم،
يلي بدك تعملي انت اخطأتي بعدم بعدم الموافقة. أنت الحقيقة هذا خطأ.
هي مجرب يعني أكثر من مرة
مجربة. نعم.
ومساوية لي أكثر من مشكلة يعني.
هلأ هي امرأة شديدة، لكن هي أم زوجك. نحن بالخيار بأمرين، إما أن يرميه أن يرميها في الطريق في الشارع الآن، وإما أن يضمها إلى بيته، لأن أخاه قد ضمها إلى بيته. اعلمي يا أختي الكريمة أن أبواب السعادة كلها الآن بين يديك، أنت وزوجك وأولادك. وأنا أعلم بأن حماتك الآن على ما تصفين أنت صادقة، هي شديدة، لكن أنا أقترح عليك أن تتحملي شدتها وتتحملي دعني أقول أذاها، بس والله سيكون لك سعادة ولزوجك ولأولادك طيلة العمر. السبب لأن البر ثلاثة أمور يعجلها الله تعالى ثوابا وعقابا في الدنيا. فالبر ثوابه بر في الدنيا الآن، والعقوق ثوابه عقوق في الدنيا الآن. فإذا أردت أولادا بررة وسعادة لزوجك في الدنيا وفي الآخرة وسعادة لك، فاجعلي أمه تكون عندك، ولا تتنازلي عن هذه الأم مهما أخطأت ومهما أساءت. والله القصص التي أعرفها كثيرة جدا في رفعة أناس تحملوا أمهاتهم، وزوجات تحملت الحموات والله ثم كانت لهن سعادة لا توصف لا توصف، لا تتخيلي السعادة التي سيأتيك الله تعالى بها. أنا أتمنى عليك الآن أن تتصلي بزوجك، أو إذا جاء ظاهرة قولي له أنا جاهزة ولتأتي أمك، وأرجوك لا تتنازل عنها ودعها تأتي إلينا، ولا نريد أن تخرج من عندنا مرة ثانية، وأنت مأجورة أجرا كبيرا.
نعم. أيضا دكتور سنأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا أبو ياسر، ممكن أحكي مع الدكتور بعد إذنك؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيفك دكتور؟
أهلا وسهلا.
دكتور أنا مشكلتي أنه زوجتي تعاني الفتور الجنسي، وحشي هذا ربما يدفعني قليلا أنه ذهنيا أو قيام مثلا مشاهدة التلفاز. فأنا يعني كثير هالشغلة هي عم تحز بنفسي، بس سؤال ما أنا بعرف شلون بدي
حل المشكلة. يا أبو ياسر، بداية أنا أنصحك أن تعرض زوجتك على طبيبة نسائية.
ربما عرضت وما في نتيجة.
ما في مشكلة عضوية في الجسد، يعني الطبيبة النسائية قالت سليمة.
لا هي يعني بتحس إنه ما هالشغلة ما عندها إياها يعني أبداً.
ما في رغبة نفسية لهذا الأمر.
فيها إنه عقوبة أكثر ما هي يعني.
طيب ماشي. يا أخ أبو ياسير، على كل الأحوال بحاجة أنت أيضا أن تلتقي بأخ تثق بدينه وبعلمه للحديث عن مثل هذا الأمر. ربما لا تؤخذني، ربما يكون هناك مثلا عدم حسن تصرف من الزوج فيما يخص هذا الأمر. هذا أودى عند المرأة بمشكلة نفسية تجاه هذا الأمر. إذا نفينا المشاكل العضوية لأن نلجأ إلى موضوع المعالجة النفسية، في الأمر النفسي سنشاهد هل الزوج يعني يحسن هذا العمل، أو أنه ربما هو يسبب للطرف الثاني عدم راحة نفسية. إذا كان من الزوج ما في هذه المشكلة، فمطلوب الحياة من هذه الأخت من يفاتحها من قريباتها لتأمين هذا الأمر لزوجها. فإذا لم يكن هذا الأمر فلا، نحن لا ندفعك باتجاه والله النظر إلى الحرام أو الذهاب باتجاه الحرام، لا، لتكن هناك زوجة ثانية الآن، ولهذا شرع الله تعالى الزوجة الثانية لتحل هذه المشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر.
نعم دكتور، سنأخذ يعني آخر رسالة معنا لهذا اليوم. طبعا هناك مجموعة أيضا من الرسائل القصيرة إن شاء الله سنجيب عليها في الأسبوع المقبل. رسالة تقول: إذا كنت جنبا هل يحق لي ذكر الله؟ أيضا نريد بعض التوضيحات في هذا الموضوع دكتور.
الجنوب، الرجل الجنوب أو المرأة الجنوب، نعم يحق لهم ذكر الله تعالى، ذكر الله يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن يسبح الله عز وجل، أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الذكر كان يذكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في جميع أحايينه. الآن كمان أظن موجود في الرسالة، هل القبلة أو الضمة للزوجة تبطل الوضوء؟ الجواب لا تبطل الوضوء عند السادة الحنفية، أما عند الشافعية فنعم تبطل الوضوء.
دكتور يعني للأسف وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله باقي الرسائل سنجيب عليها في الأسبوع القادم. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال.
شكرا لكم.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع. إذا